الثانية والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة، وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما وحداد رسمي 40 يوما. شيرين أبو عاقلي إلى مثواها الأخير بعد الصلاة على جثمانها في الكنيسة الكاثوليكية في القدس. الاتحاد الأوروبي يدين توجه إسرائيلي لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة. الرئيس التونسي يرفض حضور مراقبين أجانب للانتخابات. الرئيس الجزائري يواصل استئناف لقاءاته مع القيادات الحزبية. إسبانيا تعلن إعادة فتح الحدود البرية في سبتة ومليليا مع المغرب. فنلندا والسويد تشكلان صدمة لروسيا بنيتهما الانضمام إلى الناتو. أهلا بكم. نبدأ النشرة إذن بنبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر ناهز 74 عاما. ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية للشعب شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفق وكالة الأنباء الرسمية. وأضافت أن خليفة بن زايد انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا الجمعة، كما أعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على رئيس الراحل 40 يوما بداية من اليوم. وأفادت بتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من هذا الجمعة. وخليفة بن زايد آل نهيان هو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات، وكان وليا لعهده فخلفه بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي، وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في العام 2014. يودع الفلسطينيون اليوم ابنتهم الصحفية شيرين أبو عقلي، حيث تقام لها في القدس الشرقية جنازة، وهي التي قتلت في جنين يوم الأربعاء خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة خلال تغطيتها اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم. ونقل جثمان مراسلة قناة الجزيرة إلى القدس الشرقية المحتلة علما على أن تقام جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة، لتدفن فيما بعد إلى جانب والديها في مقبرة صهيون بالقرب من البلدة القديمة. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني هناك عشرات الإصابات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمستشفى الذي يتواجد فيه جثمان أبو عقلي. وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عقلي الخميس، وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله في مقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني. وأصيبت أبو عقلي برصاصة في رأسها خلال وجودها في جنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت تغطي اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم. وأثار إعلان مقتلها استياء شديد في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، ونظمت مسيرات عفوية عدة في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على مقتلها، وستتم تسمية شارع في رام الله باسمها. كما أعلن البيت الأبيض عن استعداده لدعم التحقيقات في اغتيال الصحفي الفلسطينية حاملة الجنسية الأمريكية. تنطلق في البيت الأبيض اليوم قمة أمريكية أردنية تجمع الملك عبد الله الثاني والرئيس جو بايدن، وسيتم بحث العلاقات الثنائية وعملية السلام في الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات في الأقصى في إطار الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد والأماكن المقدسة. وقبل هذه القمة بحث العاهل الأردني مع وزير الدفاع الأمريكي التصعيد في القدس والضفة، كما التقى ملك الأردن بمستشار الأمن القومي الأمريكي وبمنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وبحث معهما العلاقات الثنائية. أدان الاتحاد الأوروبي موافقة إسرائيل على بناء أكثر من 4400 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، وجاء ذلك في بيان نشره مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية أو السياسة الأمنية جوزيب بوريل. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى التراجع عن مثل هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل الدولتين وتتعارض مع جهود وقف التصعيد، ودعا كلا الجانبين إلى العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمهيد الطريق لاستئناف المسار السياسي الذي يعد شرطا لإحلال سلام وأمن حقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين. والخميس قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الزراعة التنفيذي للحكومة الإسرائيلية صادق على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة. عربيا، أدانت الحكومة الأردنية إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في مسافر يطا وتهجير سكانها، وأيضا إقرار إسرائيل لمخططات بناء أكثر من 4000 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرقا صارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن رقم 2334. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 10 مسلحين موالين لقوات النظام السوري اليوم الجمعة جراء استهداف فصائل مقاتلة لحافلة تقلهم في شمال البلاد في حصيلة هي الأعلى منذ عامين. ونقلت وسائل إعلام عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن فصائل متمركزة في ريف حلب الغربي استهدفت بصاروخ موجه حافلة تقل مسلحين موالين لدمشق يتحدرون من بلدتي نبل والزهراء اللتين تتسمان بغالبية شيعية. وأضاف مدير المرصد أن الهجوم أوقع 10 قتلى على الأقل وأدى إلى إصابة آخرين بجروح. وجاء هذا الاستهداف بعد مقتل 6 عناصر من فصائل معارضة يوم الأحد الماضي جراء صاروخ موجه أطلقته قوات النظام السوري على آلية تقلهم في منطقة مجاورة بحسب المرصد. عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكدا أن الاستفتاء المقرر في 25 من شهر تموز جويه الماضي سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه ولم يسمهم. وجاء ذلك في تصريح لسعيد على هامش مراسم أداء أعضاء هيئة الانتخابات المعينة مؤخرا اليمين الدستورية أمام الرئيس بقصر قرطاج. وقال الرئيس التونسي قالوا نرسل مراقبين للانتخابات، فقلنا لهم لا، نحن لسنا دولة محتلة. وأضاف سعيد قالوا أيضا سنساعدكم في صياغة القانون الانتخابي، فقلنا لهم نحن نساعدكم. وتابع قوله لنا كل الإمكانيات والخبرات الصادقة. يذكر أن كل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين أشادوا في تقاريرهم بنزاهتها وديمقراطيتها. وفي ذات السياق قال الرئيس سعيد لن نتراجع أبدا عن الاختيارات التي عبرت عنها وعبر عنها الشعب يوم 25 جويه الماضي، فلتكن إن شاء الله جمهورية جديدة بناء على هذا الاستفتاء. موضحا أن الاستفتاء سيأتي ليدحض كل الأكاذيب التي يروجونها وكل الأراجيف التي يقومون بها كل يوم، في إشارة إلى رفض المعارضة إجراء الاستفتاء. ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في تونس أو يجري حول النظام السياسي والخيارات الكبرى بناء على نتائج الاستشارة الوطنية المعلن عن نتائجها في 20 أذار مارس الماضي. الرئيس التونسي أضاف يقول متوجها لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن كل ما يلزم الهيئة لتقوم بدورها باستقلالية تامة سيوفر. والاثنين الماضي أصدر الرئيس سعيد مرسوما كشف فيه التركيبة الجديدة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مرسوم لاقى رفض عدد من السياسيين وفي انتقادات منهم للخطوة الرئاسية. بدأ رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي الخميس زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، هي الأولى منذ توليه مهام منصبه قبل نحو 4 سنوات بحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية. وأفاد البيان بأن زيارة مصطفى مدبولي تأتي في إطار أعمال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، وتنعقد الدورة 17 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة في 12 و13 من هذا الشهر. الخارجية التونسية قالت في بيان إن هذه الدورة ستشكل فرصة لاستعراض مسيرة التعاون التونسي المصري وسبل تعزيز أفاق التنسيق بين البلدين. وفي إطار هذه الزيارة أشرف رئيساء الحكومة في تونس نجلاء بودن ومصر مصطفى مدبولي على تدشين معارض فنون والخط العربي والكتاب والزخف والخزف التونسي. في إطار استئناف سلسلة لقاءاته مع المسؤولين السياسيين والقيادات الحزبية والتي توقفت لأكثر من عام، بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع قادة أبرز 3 أحزاب في بلاده يوم الخميس بلورة رؤية لضمان الحريات والانتقال السياسي. ووفق بيان للرئاسة الجزائرية التقى تبون مع رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي عبد الرزاق مقري وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني وأمين إعلام جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي الائتلاف الحاكم سابقا. وأفاد البيان بأن عبد الرزاق مقري قدم عدة اقتراحات في ملفات مختلفة قائلا: نتمنى أن نتوصل لبلورة رؤية مشتركة فيما ينفع بلادنا ويضمن الحريات والانتقال السياسي. بدوره قال الطيب زيتوني إن النقاش مع الرئيس تبون كان صريحا وشفافا وجرى التطرق لعدة معطيات تمكن من تحقيق اقتصاد قوي يقود إلى بناء جبهة داخلية وطنية للحفاظ على الاستقرار. وفيما أوضح أبو الفضل البعجي أن الرئيس تبون كان حريصا خلال اللقاء على التشاور فيما يخص قضايا البلاد داخليا وخارجيا وأيضا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتسود الجزائر حالة ترقب بعد الكشف عن عرض رئاسي للتوافق وفتح صفحة جديدة مع المعارضة عقب نشر وكالة الأنباء رسمية مقالا بشأن مبادرة في الأفق بشأن هذا الأمر. أعلنت السلطات الإسبانية الخميس فتح الحدود البرية لمدينتي سبتة ومليليا مع المغرب اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وجاء ذلك وفق تصريح وزير الداخلية جراندي مارلاسكا في الاحتفال بالذكرى 178 لتأسيس الحرس المدني الإسباني. وقال جراندي منتصف ليلة الثلاثاء 17 من أيار مي سيكون الموعد المحدد لإعادة فتح المعابر الحدودية، وأضاف إن المرحلة الأولى من إعادة فتح الحدود البرية ستشمل تنقل المواطنين والمقيمين في الاتحاد الأوروبي والأشخاص المصرح لهم بالتجول في منطقة شنغن، وفي المرحلة الثانية سيتمكن العمال المعترف بهم قانونيا من دخول الأراضي الإسبانية وذلك ابتداء من 31 من أيار مي الجاري. وأغلقت إسبانيا حدود المدينتين مع المغرب في ربيع العام 2020 إثر تفشي فيروس كورونا، واستمر الإغلاق بفعل أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين على خلفية الصحراء. وفي مارس أذار الماضي عاد الدفء للعلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية ودعمهما لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وفي 7 نيسان أفريل الجاري أعلن المغرب وإسبانيا في بيان مشترك الاتفاق على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة الطريق تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج. أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية إن رئيس الحكومة العراقية أجرى الخميس اتصالا هاتفيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قدم فيه التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية، وأضاف أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه جرى أيضا التأكيد على استمرار التنسيق المشترك والمضي في المبادرات الثنائية التي سبق أن شهدت العاصمة بغداد إطلاقها بين البلدين. وتابع أن الكاظمي وماكرون أشادا باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتقدم المحرز في دحر فلوله، فضلا عن التعاون الاقتصادي الثنائي والتعاون في مجالات الأمن والدفاع وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين العراقي والفرنسي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة استئناف المحادثات النووية في فيينا بعد زيارة ناجحة للغاية للعاصمة الإيرانية طهران قام بها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا. وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبعة في مدينة فايسنهاوس شمالي ألمانيا إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي من خلال إعادة المحادثات النووية إلى مسارها وضمان الامتثال الكامل للمعاهدة. ونوه أن زيارة مورا إلى طهران كانت ناجحة للغاية وحققت نتائج أفضل مما كان متوقعا، وأضاف أن المفاوضات توقفت والآن أعيد فتحها. وبدأ مورا الثلاثاء زيارته إلى طهران واستمرت حتى مساء الخميس بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن استئناف المفاوضات بين إيران والأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الإيراني. شكلت الأنباء عن احتمال ضم فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي صدمة للروس يوم الخميس، حيث أعرب الكرملين عن قناعته بأن انضمام فنلندا المتوقع إلى حلف الناتو سيشكل خطرا على أمن روسيا وسيؤثر سلبا على الأوضاع في يوراسيا عموما. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين الخميس ردا على سؤال عما إذا كان منح فنلندا العضوية في حلف الشمال الأطلسي سيشكل تهديدا لروسيا، قال بدون أدنى شك. وتابع لن تسهم موجة جديدة من توسع الناتو في تعزيز الأمن والاستقرار في قارتنا. ويأتي هذا على خلفية إعلان رئيس فنلندا ورئيسة الحكومة الفنلندية في بيان مشترك عن تأييدهما لفكرة انضمام البلاد إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أوكرانيا. وتشترك فنلندا بحدود مع روسيا على طول 1300 كيلومتر. ورحب الناتو برغبة فنلندا الانضمام للحلف، والقرار سيعلن عنه رسميا يوم الأحد بعد مناقشته بالبرلمان. وبعد فنلندا ملامح مشروع انضمام جارتها السويد للناتو باتت في الأفق وتقلق روسيا أكثر. وقالت السويد إنها ستعلن يوم الأحد أيضا عن القرار النهائي بعد مناقشته بالبرلمان. أما البيت الأبيض فأعلن أنه سيؤيد طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف الأطلسي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.